رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. باب المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب في هذا التضيف، وهو كما ترون له تعلق بما مضى، حيث أن الكلام فيما يتعلق بالغلو. ومر معنا في الدروس الماضية ما معنى الغلو، وهو مجاوزة الحد. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. من الأسباب التي توقع الناس في الشرك الغلو في قبور الصالحين، وقلنا أن الغلو مجاوزة الحد، هناك شيء له حد في شرع الله جل وعلا، إن تجاوزت هذا الحد وقعت في الغلو. بقي ما هو حد القبور، ما هو حد القبور أو ما هو حق القبور علينا؟ قال علماء حق القبور أن تكون على الصفة الشرعية، أن تكون على الصفة الشرعية من غير امتهان ولا زيادة، من غير امتهان ولا زيادة، فلا يكتب عليها ولا تجصص ولا يبنى عليها. هذه حق من حقوق القبور علينا، أمر الشرع بإعطائها، هذا حقها وهذا حدها. لا توطى، لا يقعد، لا يجلس، لا يبنى، لا يكتب، لا تجصص، هذه حق القبور. فإن زيد وتجاوزنا الحد عن هذا فإن ذلك ماذا؟ وقعنا في الغلو. فقال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، أي إذا وقعنا في هذا الغلو مع القبور فإن ذلك من أعظم الأسباب التي توقع في الشرك. قال: تعبد من دون الله جل وعلا. وسيأتي إن شاء الله في هذا الحديث الباب مزيد إيضاح لهذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه إمام مالك في موطئه عن عطاء بن يسار، فهو مرسل، لكنه مرسل صحيح. وجاء عند أحمد موصولة عن أبي هريرة، جاء عند إمام أحمد رحمه الله تعالى موصول بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث يصححه الشيخ الألباني. فبهذا علمنا أن ما جاء عن عطاء له أصل هو في الشواهد. في هذا الحديث في بدايته يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دعا دعاء من نبينا لربه جل وعلا بأن يحمي قبره، ومن دعائه أن الله يحمي هذا القبر بأن لا يجعله وثن يعبد من دون الله جل وعلا. وقد قال العلماء كما قال ابن القيم أن الله استجاب لنبيه، أن الله جل وعلا استجاب لنبيه وتحقق ذلك، فما أصبح قبر النبي وثنا، ما أصبح وثن يعبد، بل حماه الله جل وعلا، حماه الله جل وعلا. وانظر إلى زماننا هذه، ترى الحماية الواضحة الجلية من أئمة التوحيد ومن أئمة الحرم حفظهم الله وجزاهم الله خيرا، حموا جانب التوحيد ومنعوا الناس من أن يوقع الشرك في قبره. وهنا قد تأتي مسألة تشكل على بعض الناس، يقول كيف تقول تحقق هذا الوعد أو هذا الدعاء ونحن نرى أن من الناس الآن يعبدون نبينا، ذاك يستغيث به، ذاك يدعو باسمه، هذا من الوثنية. قال العلماء، قال المقصود بهذا الحديث اللهم لا تجعل وثني يعبد، أي مع الإقرار، أي يقر، أي يكون قبره ظاهر ويأتي الناس بكل أريحية يعبدون ويصون عبادات ويطوفون، هذا ما صار كما فعل ببعض قبور الأنبياء وبعض الصالحين، قبور متخذت نهارا جهارا أوثانا، قبر له مزار، له موسم، له مولد، له عيد، يطاف حوله، يذبح باسمه، يهتف باسمه، يستغاث به نهارا جهارا، الناس بالملايين يطوفون حوله، هذا ولله الحمد ما وقع. إن وقع شيء فوقع من الإنكار، يقع من الناس على وجه الإنكار، على وجه الذلة، سرقة. يأتي صحيح بعض ماذا الجهلة عند قبر النبي في المدينة وماذا يفعل أشياء شركية، لكن ماذا، هل نهارا جهارا؟ لا، خفية، ما يستعين لماذا يجاهل بذلك. فهذا فالذي قال العلماء، فالذي يحمل عليه ما عليه الناس الآن أن هذا ليس فيه مصادمة لدعاء نبينا، بل استجاب ربنا دعائه، فما أصبح قبر نبينا وثن، أي نهارا جهارا يدعى ويستغاث بإقرار، وإنما يفعل هذا إن فعل فإن مع إنكار، وهذا ماذا من تحقيق جناب التوحيد. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومر معنا في الدرس الماضي كيفية اتخاذ القبور مساجد، وأنها على صور وأنها على هيئات، وأن هذا مما يجلب على صاحبها الغضب وهكذا اللعن، الغضب وهكذا اللعن. فالشاهد انظروا إلى، ذكر نبينا هنا أمر وذكر السبب المفضي إلى هذا الأمر، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائي مساجد، أي أن اتخاذ القبور مساجد هذه ذريعة، ذريعة إلى عبادة القبور، هذه ذريعة إلى عبادة القبور. انظر، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دعا نبينا أن قبره يصان فلا يكون وثن، ثم بين نبينا ما هي الطريقة التي بها قد يتوصل إلى جعل قبر نبينا وثن يعبد من دون الله. قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بناء مساجد صورة أو فعل الطاعات والعبادات عند القبر، أناس لربما يبنون مساجد على القبور، أو رجل يتعمد أن يصلي عند قبر، هو لا يريد ما في القبر ولا ينظر لصاحب القبر، يريد ما عند الله جل وعلا، لكن تعلق قلبه بهذه البقعة، هذه فعل تأدية العبادة عند القبر، هذا سيجعله ماذا؟ يعبد القبر، يجعله يعبد القبر. ولهذا ذكر نبينا السبب وهو بناء القبور مساجد، أنه سبب يؤدي إلى عبادة القبر. وهذا الذي أراد المؤلف بقوله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا ولو بعد حين، ولو بعد حين. هذا الذي يتعبد الله عند قبر ما جاء إلى هذه البقعة إلا تعظيم لصاحب البقعة، تعظيم لصاحب القبر، يعلم أن هذه البقعة مباركة. بماذا؟ من أين البركة؟ حلت البركة بوجود هذه الجثة، هذه الجثة بهذا المكان ماذا وسعت نطاق البركة حتى شمت هذا المكان، فأصبح الناس يتعمدون في تأدية الصلاة والدعاء عند هذه الأماكن. هذا الآن بداية، لكن مع الاستمرار سيصيرها أوثانا، تكون قلوب بدل ما تؤدى العبادة لله جل وعلا بداية، فما يأتي الزمان إلا وتتوجه القلوب إلى صاحب القبر. فمن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وهذا ظاهر في هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولابن جرير بسنده، هنا جرير الطبري رحمه الله تعالى، المفسر المعروف قال ولابن جرير بسنده عن سفيان وهو سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال عن منصور وهو منصور بن المعتمر قال عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر قال أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. أثر ابن عباس في قوله قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج هذا رواه البخاري, حديث أثر ابن عباس رواه البخاري. وأما أثر مجاهد فقد كما رأيتم أخرجه الطبري, رواه الطبري وعن طريق سفيان عن منصور عن مجاهد. فالفرق أن في اللفظ الأثر متشابه, اللهم أن في أثر مجاهد زيادة قال فعكفوا على قبره, زيادة فعكفوا على قبره. فهنا فيه تفسير لمعنى اللات, أفرأيتم اللات والعزة. اللات من الأوثان التي تعبد عند الجاهليين, اللات صنم ووثن كان يعبد عند الجاهليين. ما قصته ما حاله؟ قالوا كان رجل يلت السويق. ما هو السويق؟ قال علماء السويق هو دقيق الحنطة, دقيق الحنطة أو الشعير, دقيق الحنطة أو الشعير, هذا السويق دقيق الحنطة أو الشعير. فقوله كان يلت, قال علماء اللت يلت أي بله بالماء أو بالسمن, بله بالماء أو بالسمن, يعني هذه أكلة كانت معروفة عند العرب يفعلونها. فكان هذا اللات من فعله أنه كان يلت السويق, يخلط السويق, يخلط ماذا؟ دقيق الحنطة والشعير بالسمن. ماذا يعني؟ جعله طعام جاهز لمن؟ قال للحاج, كما قال ابن عباس قال كان يلت السويق للحاج. رجل في جاهليته كان جاهلي, لكن من فعله في الجاهلية أنه إذا جاء موسم الحج في مكة, إذا جاء موسم الحج في مكة كان يخرج للناس فيعترض الحجاج فكان يطعمهم. فكان رجلا صالحا, أي بمفهوم العرب كان رجل صالح بحيث ماذا؟ يطعم الماذا؟ المارين من حجاج بيت الله, وهذا في الجاهلية. قال فهنا زاد مجاهد قال فعكفوا على قبره. انظر عكفوا على قبره, رجل صالح. تأملوا أخوان إلى هذا الأثر وإلى توبيب المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد, يصير أوثانا تعبد. رجل صالح, الكفار بداية الأمر ما اعتقد أنه رب, ما اعتقد أن اللات رب, رجل شخص عادي يرونه أمامهم يمشي ويتكلم ويتحرك مخلوق. لكن بماذا الذي وقعوا في الشرك إليه؟ انظر لما كان لصلاحه مات فعظموا وغلوا في قبره, فكان من غلو في قبره ماذا؟ أنهم عكفوا عليه, عكفوا على قبره, وهذا ما ينبغي. انظر الوسيلة, كيف الوسيلة جرت من الشرك, أنه اتخذ وسيلة فيها تعظيم للقبر, عكفوا. فكان إذا جاءوا يعكفون, والعكوف هو اللزوم, يلتزمون قبره, يبغوا عند قبره ماذا؟ تريد البركة منه. فمع الأيام فما جاءت الأجيال تلو الأجيال حتى عبد هذا القبر, كما قال المؤلف قال يصيرها أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا. فكان ذلك, فاللات ومن كان سواه ومن كان كذلك من أمثاله عبدوا من دون الله جل وعلا لما وقع الغلو لقبورهم. قال فعكفوا على قبره. انظر الغلو كيف أصبح الغلو لهذا القبر, بأن ماذا؟ أصبح وثنا, كما قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألهمكم الذكر وله الأنثى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج, رواه أهل السنن. طيب يقول في هذا الحديث, حديث ابن عباس المرفوع لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج, هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى, ضعفه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهكذا صاحب النهج السديد، ومن قبلهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى، الإمام الألباني، وهكذا صاحب النهج السديد، ومن قبلهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم: وهذا الحديث ليس بثابت، وهذا الحديث ليس بثابت. فهذا الحديث بهذا اللفظ ما ثبت: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وتأمل إخوان هذا الحديث، يعني أريد التأمل في مقاطعه. اشتمل هذا الحديث على ثلاث مقاطع: المقطع الأول لعن زائرات القبور، الثاني المتخذين عليها المساجد، والثالث المتخذين عليها السرج. جاء التحذير من ثلاث أفعال. طيب هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن نأتي اللفظ الأولى، لفظ زائرات القبور صح هذا المقطع بلفظ آخر، صح هذا المقطع بلفظ آخر، وهو ما جاء عند أحمد وغيره بلفظ لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. اللفظ الضعيف لفظ زائرات، واللفظ الصحيح بل كذلك الشيخ الألباني يصححها بلفظ زوارات، فلفظ زوارات القبور صحيحة. طيب والمتخذين عليها السرج، المتخذين عليها المساجد، المتخذين عليها المساجد، هذه لفظة صحيحة، وأحاديث الذي مرت معنا كلها تؤيد هذا المعنى، هي النهي عن اتخاذ المساجد على القبور، هذه لفظة صحيحة بشواهدها الكثيرة مرت معنا في الصحيحين وفي أحدهما وفي غيرهما. طيب اللفظة الأولى صحيحة وهي زائرات القبور، لكن بلفظ زوارات القبور. اللفظة الثانية المتخذين عليها المساجد، هذا كذلك لفظة صحيحة لها شواهد. اللفظة الأخيرة السرج، اتخاذ السرج على القبور، قال الشيخ الألباني: وهذه لم أجد لها شاهد، قال: وهذه لم أجد لها شاهد، مع شهرتها، قال: مع شهرة هذه اللفظة واشتهارها، قال: بل حتى قال مع شهرتها مع السلفيين، قال: اشتهارها مع السلفيين، قال: لم أجد لها شاهد. فتوقف الشيخ الألباني في تصحيح اللفظة الأخيرة، أما اللفظة الأولى واللفظة الثانية هذه لها شواهد تؤيد معناها، أما اللفظة الأخيرة فما ذكر شيء. فالحديث أولا في على صحة لفظة لعن الله زوارات القبور في ماذا؟ النهي عن الإكثار لزيارة القبور من قبل النساء، زائرات زوارات، فالذي اللواتي يكثرن من زيارة القبور فهذا منهي عنه، ليس من العبادة والتقرب إلى الله جل وعلا في حق النساء أن يكثرن من الذهاب إلى الأضرحة والذهاب إلى القبور، فهذا لا يشرع لهن. بل تم الخلاف بين الفقهاء، وهي مسألة ما ندخل فيها، مسألة طويلة، وهي: طيب هل أصل الزيارة، الآن نتكلم حول الإكثار، الإكثار من الزيارة هذا منهي عنه للنعن، لعن الله زوارات القبور، بقي أصل الزيارة، هل يشرع للمرأة أن تذهب ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة هل أن تذهب إلى القبر تزور القبور؟ هذا المسألة على قولين اختلف فيها العلماء، على قولين من قديما وحديثا، بل بين المعاصرين على هذا المسألة، منهم الجمهور على جواز ذلك، الجمهور على جواز ذلك، وذهب جماعة من العلماء إلى المنع مطلقا، أن المرأة ما تزور القبر قط، وليس هذا من عبادات التي تتقرب بها. يرى بعض الطائفة من العلماء من الحنابلة ومن غيرهم أن المرأة لا يشرع لها أن تزور القبور، هذا ليس لها، إنما هذا خاص بالرجال، زيارة القبور خاص بالرجال، ولهذا مثل أدلة، لكن يقول بها المقام، لكن نفهم، لكن المعنى الواضح هي عن صحة رواية الزوارات الإكثار من زيارة القبور لحق النساء لا يجوز، بل هذا يدخلهن في اللعن، والعلة في ذلك لأن ذلك علة بين علماء، أن المرأة رقيقة القلب، لو ربما تنخدع أو يتعلق قلبها بالقبور وما تراه، فسدا لحمى التوحيد ماذا يغلق هذا الباب، فلا يشرع لها الذهاب إلى القبور، وهذا على قول من قابل إكثار، ومن منع من أصله الباب فقد أراح نفسه، فليرى المرأة لا تذهب أصلا إلى المقبرة. قال متخذين عليها المساجد، مر معنا اتخاذ المساجد على القبور له صور ثلاثة مرت معنا. وأما السرج فمع تضعيف هذه اللفظة لكنها صحيحة، لا يجوز اتخاذ السرج على القبور، لا يجوز اتخاذ السرج على القبور، وذلك لأن هذا من البدع التي لم تعرف عن السلف، وكذلك أن ذلك من التشبه، من التشبه لليهود والنصارى، وكذلك أنه من باب الإسراف، من باب الإسراف، وكان هذه شيء ما يفعله أهل الجاهلية، إذا جاءوا عند قبر عظيم كانوا يوقدونه، قبر عظيم شرط، ليس كل قبر، قبر عظيم هذا رجل صالح أو رجل من السادات مات يجعل عليه قنديل، قنديل أي شيء يضيء، يجعله ماذا على قبره، يميز قبره عن غيره حيث يعرف أن هذا القبر يقصد. هذا مثل أن يقع الآن عندنا في بعض المقابر، أقبار المبتدعة ترك مقبرة ويأتون عند إذا كان هناك قبر لرجل صالح أو ولي توصلت الكشافات عليه أبواب خاصة، لماذا؟ حتى يعلم الناس أن هذا قبر عظيم. فهذا من اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور ماذا؟ السرج على القبور، فهذا من هي معنى لفظة ضعيفة لكن المعنى صحيح، فلا يجوز اتخاذ السرج على القبور. فشاهد من هذا الباب إخواني في الله أن كل الذي مر معنا عبارة عن حمى للقبور، فمن كان عنده قبر فماذا؟ فليقم بحق الله عليه ولا يزيد عن ذلك. فكل ما مر من ماذا؟ اكثار الزيارة في حق النساء أو اتخاذ السرج أو بناء المساجد أو الاعتكاف عندها أو ماذا؟ أو بناء المساجد عليها، كل ذلك مما سيصير هذه القبور أوثانا كما جرى لأهل الجاهلية من قبل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. طيب، باب ما جاء أي من الكتاب والسنة من أدلة الشرع على ماذا؟ باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعني بالمصطفى أي نبي، يقصد به نبينا عليه الصلاة والسلام. والمصطفى من الصفوة، المصطفى من الصفوة، وهو خيار الشيء، وهو خيار الشيء من الصفوة. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قوله في حماية المصطفى، في حماية، الحماية أي بمعنى جعل حما، جعل حما يمنع من الاقتراب، جعل حما يمنع من الاقتراب. وكان هذا مما يعرف عند العرب، إذا كان رجل عنده ماذا؟ مكان يجعل عليه حما، منطقة معزولة، هذا يقول هذا حما، حما فلان، لا أحد يقربه. فقال المؤلف هنا، قال: باب ما جاء في حماية المصطفى أي حماية نبينا عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا الباب إخواني في الله من بديع تأليف المؤلف رحمه الله تعالى، حيث اشتمل على مسائل مهمة، ويهمنا في هذا الباب من هذا التبويب أن نعلم أن الداعي عليه أن يقتفي أثر الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته. انظر في ما قال المؤلف عن دعوة نبينا، قال: في حماية جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، فيه بيان على أن الداعي لا يركز فقط على إنكار المنكر بعينه، بل ينكر المنكر وينكر الطريق أو الطرق الموصلة إلى هذا المنكر، إلى هذا المنكر. فينبغي للداعي أن يهتم بأمرين، يهتم بالمنكر وكذلك يهتم بالطرق الموصلة إليه. وهذا الذي فعله نبينا، حذر من الشرك وحذر أيضا من الطرق الموصلة والمفضية إلى الشرك. فقال المؤلف: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق، أي طريق يفضي ويوصل إلى الشرك سده نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب التوحيد. وهكذا قل في كل منكر في ديننا ينبغي يحذر منه، ويحذر كذلك مع ما يدخل ويوصل الناس إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. استدل المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب بهذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي ماذا؟ من جنسكم ومنكم، تعرفون ويعرفون ويعرفكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، معنى عزيز عليه ما عنتم، أي شديد عليه، شديد عليه الذي يجعلكم في عنت ومشقة، وهذا من صفته عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه ما عنتم، أي شقي شديد، ويشق عليه الذي يشق عليكم. العنت بمعنى المشقة، العنت بمعنى المشقة. نبينا بلغ من أمره أنه إن وجد شيء فيه عنت وفيه مشقة على أمته يرى أن ذلك شديد عليه، شديد عليه. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. فكان ديننا من دين ماذا؟ السماحة، دين الإسلام. ورفع ربنا بهذه الملة الأسرار والأغلال التي وجدت في من قبلنا، فكان دين رحمة. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. وهذا هو الشاهد من هذا الباب، حريص عليكم. والحرص قال العلماء هو بذل الجهد، بذل الجهد لإدراك أمر مقصود، الحرص بذل الجهد لإدراك أمر مقصود. فمن وصف نبينا عليه الصلاة والسلام أنه حريص على أمته، حريص في أنه يبذل قصارى جهده، يبذل قصارى جهده. ومر معنا في دروس الماضية تذكرون كيف كان نبينا أن شبه نفسه بذاك الرجل الذي يمسك الناس بهذا حجزهم، الحجز يمسكهم حتى لا يتساقطون في النار، وهذا كله من رأفته وشفقته على أمته. فمن حرصه على أمته أنه ما ترك باب من أبواب الشر إلا وحذرهم منه، ما من باب من أبواب الشر إلا وحذرهم منه، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. حرص من نبينا ومن أنبياء الله جميعا على أنهم يدلون أممهم على ما فيه الصلاح، وينذرونهم ويحذرونهم من كل شر. وهكذا سيأتي في هذا الباب أن من حرص نبينا أنه سد الأبواب، وكل باب يفضي إلى الشرك سده نبينا حرصا للأمة المحمدية أن لا تقع فيما يناقض التوحيد أو ينقص التوحيد أو يقدح في كمال التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، وهو كما قال رحمه الله تعالى. فالحديث ماذا؟ بإسناد حسن، بل قال العلماء هو صحيح بشواهده، بل هو صحيح لشواهده، وراجع في ذلك النهج السديد. في هذا الحديث إخواني في الله من تأمل يرى أن نبينا سد الأبواب المفضية إلى الشرك. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن جعل البيوت قبور، مقبرة. وقال علماء وهذا يحتمل على أمرين اثنين: صورة اتخاذ البيوت قبور تكون على صورتين اثنتين. الصورة الأولى أن تكون محل للدفن، أن تكون محل للدفن. يأتي بعض الناس يقول: أنا أريد أن أدفن في بيتي، يوصي أو مما تعارفت عليه قبيلة معينة أن يدفن في بيت، فهذا يدخل في النهي: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا يتخذ البيت محل للدفن. لكن قد يقبح إشكال، وهو إشكال واضح، قد يقول بعض الناس: إذا كان هذا لا يجوز، كيف بما وقع وجرى لنبينا أنه دفن أين؟ في بيته، في غرفته، نبينا دفن في غرفته، ما دفن في المقبرة في البقيع، وقد مر ذلك في درس أمس، ولولا ذلك لأبرز قبره. فنبينا جعل قبره في منزله في بيته، فقال علماء هذا خاص، هذا أمر خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام، لا يقاس به أحد غيره، خاص. ويدل الخصوصية كذلك أمران يدلك على أن هذا أمر خاص بنبينا. الأمر الأول مما يدل على أنه خاص بنبينا ما ثبت في أن الأنبياء تدفن حيث ماتوا، أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وهذه مسألة التي ماذا كانت فصل النزاع في اختلاف الصحابة في دفن نبينا، فجاء الصديق وأورد هذا الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفن النبي في غرفته، فالنبي من خصائص الأنبياء إذا ماتوا في محل هذا المحل يدفنون فيه، فمات نبينا في بيته في غرفة عائشة في حجرة عائشة فدفن في الحجرة، هذا سبب، وهذا يدل على خصوصية، والناس ليس عندهم هذا خصوصية. والأمر الثاني قال العلماء خشية أن يتخذ مسجد، خشية أن يتخذ مسجد، ومر ذلك معنا في درس الحديث أمس، قال ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشية أن يتخذ مسجدا لوجود الخشية المحققة، لذلك ماذا جعل دفن نبينا في بيته، أم بقية الناس فلا تجعل البيوت مقابر وإنما الجثث تدفن في مقابر الناس. فقول قال العلماء ففي معنى لا تجعلوا بيوتكم قبور على ظاهرها، أي لا تجعل البيوت مقبرة، ندفن الموتى في بيوتنا، لا تدفن في المقابر. الصورة الثانية في معنى هذا الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قالوا وذلك بحيث لا تؤدى فيها العبادات، لا تؤدى فيها العبادات، كونك لا تؤدي العبادة في البيت كأنك جعلت البيت مقبرة، واضح؟ لماذا؟ إيش يفهم من ذلك؟ يفهم من ذلك على أن المقابر هي ليست محل لأداء العبادات، الصلوات والنوافل والقرآن والأدعية والأذكار لا تفعل في المقابر، المقابر هو محل مهجور عن العبادة، مهجور عن العبادة، فكأما كما أن المقابر أصبحت مهجورة بالعبادة، فأراد أن يبين أن لا نجعل البيوت مثل المقابر، لماذا؟ بهجران العبادة فيها، لا لا تجعل يا عبد الله بيتك مقبرة. كيف تجعل بيتك مقبرة؟ بأن تخلي من العبادة، لا تصلي فيها نوافل، لا تقرأ القرآن فيها، لا تأتي بأذكار، لا تأتي بشيء، وهذا يقع في بعض الناس، فحذر نبينا من هذا الفعل. فقال العلماء فمعنى قول نبينا لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور مهجورة عن الطاعة والعبادة، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، رجح شيخ الإسلام هذا المعنى الثاني، رجح هذا المعنى الثاني لوجود بعض الأدلة تدل عليه، كما جاء في البخاري عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر، أو لا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا. فانظر أمر نبينا بأن يجعل من الصلاة نصيب للبيت، حاول يا عبد الله أن تصلي نوافل قبلية، نوافل بعدية، شيء من الوتر، شيء من قيام الليل، حاول أن تجعل هذا البيت ماذا يحيى بعبادة، لماذا؟ لأنك إذا لم تتعبد الله فيه أصبح هذا البيت ماذا؟ مثل المقبرة. وهنا الشاهد، ما هو الشاهد؟ يفهم من ذلك أن المقابر ليست محل العبادة، المقابر ليست محل للعبادة، فلا يظن الناس أن المقبرة أصبح عكس الأذهان المنكوسة المعكوسة، أصبح بعضهم يظنون أن المقابر هي أشرف محل العبادة، أشرف محل عند الناس في تأدية العبادة المقابر، إذا أراد أن يدعو دعوه بعظيم بشيء أوقف ينظر أين المقبرة، لما يظنه أن المقبرة أشرف محل لوجود الصالحين فيها، فيأتي ويتعمد أن يدعو الله في داخل المقبرة، وإذا أراد أن يتنفل يحاول أن يتنفل داخل المقبرة، وهكذا كلما عظم رجاؤه بالله أتى للمقابر وأدى العبادة فيها. وهذا مما حذر منه نبينا وبل منع منه: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فاتخاذ البيوت قبور على صورتين، إما على ظاهره بأن ماذا لا تجعل بيوت مقبرة تدفن فيها الموتى، أو لا تجعل بيوت مثل المقبرة بأن تحرم من أداء الطاعات والعبادات. ثم قال نبينا: ولا تجعلوا قبري عيدا. والعيد قد مر معنا كما فسره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد، اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد. فلا يجعل قبر النبي عيد يجتمع الناس عنده ويعتادون على زيارته، تكون عادة، يعتاد الناس على زيارة قبر النبي، يكثر من زيارته، بل هذا لا ينبغي. والعلماء في زيارة قبر نبينا قواعد كثيرة ومسائل عظيمة تدل على منع هذا الباب. لا يتخذ قبر النبي عيد، أن كل من جاء إليه وزاره وماذا وجلس عنده، فلا يتخذ قبر نبينا عيد. ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. كذلك أمر نبي بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. قال: وصلوا علي. وصلى على نبينا من أفضل العبادات ومن أشرفها، عبادة عظيمة أن يصلي العبد على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يكثر من الصلاة على نبينا، بل حث ربنا على ذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يكثر العبد من الصلاة على النبي، من صلى عليه صلاة صلى الله به عشرا. قال: وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وانظر، قال حيث كنتم، أي ليس هناك داعي لأن بعضنا يتعمد أن يشد الرحال إلى قبر نبينا، لماذا؟ حتى يسمع الصلاة. لا، أنت في محلك وأنت في بلدك، ولو أنت في أقصى المعمورة صليت على نبيك، فإن الله جل وعلا ماذا يعلم بذلك، يعلم بذلك، ولك الأجر يا عبد الله. قال: فإن صلاتكم تبلغني. والصلاة تبلغ لنبينا ماذا؟ بقدرة الله جل وعلا تبلغ نبينا. فما في داعي يا عبد الله أن تتحرى أن تأتي إلى قبر نبيك عليه الصلاة والسلام فتفعل هذا معه. الشاهد إخواني في الله، هذه كل الآن أبواب سدها نبينا عليه الصلاة والسلام من ذلك أن لا تتخذ القبور محل عبادة، وكذلك أن لا يتخذ قبر النبي عيد، وماذا؟ وأن لا يتعمد إلى الصلاة عنده، بل يصلى حيث ما كان. هذا كله في باب سد جناب التوحيد. فإذا كان هذا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، فما بالك يا عبد الله بما دونه من قبور الخلق؟ فالأمر أشد وأعظم. إذا كان هذا في حق نبينا، نهى نبينا أن يتخذ قبر عيد، ما يجوز أن يتخذ مناسبة نجتمع عند قبر نبي، نجتمع عنده، هذا منهي عنه. فما ظنك يا عبد الله بما عليه الآن الأضرحة والقباب، زيارة موسمية، دخل رجب تهافت الناس اليوم عند من؟ قال والله قبر فلاني اليوم عنده زيارة. ثم دخل شعبان عند من؟ يا أخوان دوري عند فلان، وهكذا أصبح دوري، برنامج يسجل عند عباد القبور في كل شهر أو كل موسم زيارة. هذا عيد نهى نبي عن قبره فضلا عن قبور الآخرين. لكن أين الناس من هذا الحديث؟ جهل عظيم وعميم وقع في ماذا؟ في أذهان الناس لما تركوا تعلم مسائل التوحيد. فشاهد إخواني في الله، خلاصة هذا الحديث فيه بيان نبينا السد أي باب يوصل إلى الغلو وإلى الشرك بالله سده عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه. وعلي بن الحسين من أفاضل التابعين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهى وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. وهذا الحديث حسن كما ذكر ذلك صاحب النهج السديد، ويشهد له حديث أبي هريرة الماضي، فهو في الشواهد. في هذا الحديث قصة لهذا التابع الجليل، وهو من آل بيت نبينا، ويا ليت السادة يرجعون إلى ساداتهم، يرجعون إلى أجدادهم. ذاك علوي ينتسب إلى علي بن أبي طالب، وذاك الحسيني ينتسب إلى آل البيت من آل الحسين، لكن أين هم وأين منهم من أجدادهم؟ فيقول علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي، قبر النبي كان له مثل فتحة موجود عند قبره. قال: فيأتي رجل فيتعمد أن يأتي عندها ويدعو، يدعو دعاء، يريد ما لعله الدعاء، إما يدعو لنفسه بدعاء، أو ما يريد أن يصلي أو يسلم على رسول الله. فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، وهو الحسين بن علي، عن جدي وهو علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. نهى عن اتخاذ القبر عيدة، بل لا يزار مثل هذه الزيارة، يعتاد على زيارة، تجعل عادة، تجعل عادة. بل كان إمام مالك رحمه الله تعالى من أشد الناس منعا من الإكثار لزيارة قبره، بل ما كان يرخص، ما كان يرخص لأهل المدينة بأن يسلموا على رسول الله في كل آن وكل حين، ما يرخص بذلك إمام مالك، مع أنه قد ماذا مكن الله في المدينة في المسجد النبوي، وكان إمام زمانه، إمام أهل المدينة، وكان لا يرخص لأهل المدينة ممن هو مقيم في المدينة أن يكثر. كلما دخل المسجد أتى عند قبر النبي وسلم، ثم يأتي، ذهب أتى العصر وسلم، يمنع ذلك، ولا يرخص إلا في حالات ضيقة جدا، حالات ضيقة جدا. وهذا وإن أراد المزيد فيراجع إلى مؤلف عظيم في هذا المقام، وهو ما ألفه شيخ الإسلام برسالته الرد على الإخنائي، الرد على الإخنائي. فصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالزيارة سواء لنبينا أو لغيره، وذكر ما تعلق به ماذا البدع المبتدعة في ماذا في جواز الزيارات الشركية والبدعية، وذكر أدلتها والمنع منها رحمه الله تعالى. فقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. مر معنا كيفية اتخاذ القبر عيدا بالاعتياد عليه، واتخاذ القبور مقابر، وذلك إما على ظاهرها بأن كما مر معنا أن تدفن فيها الموتى، أو كذلك ماذا بأن تجعل فيها تحرم من العبادات والطاعات. قال: فإن تسليمكم ليبلغني أينما أين كنتم. وذلك بل جاء في رواية قال علي لهذا الرجل، قال: يا رجل ما دعاؤك ومن بالأندلس إلا سواء، ما دعاؤك ومن في الأندلس إلا سواء. أين قبر النبي في المدينة، وأين الأندلس في أوروبا؟ انظر ما هي المفازات. يقول حسين: أنت يا من تتعنت إلى المجيء وتدعو، وما دعاؤك بالذي عند الأندلس والأندلس أوروبا كله سواء، هذا يصل وذاك يصل، ليس لأحد مزية، لا يظن ظنه إذا جاء وتعمد له زيادة أجر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. إخوان المعذر إخوان، سنواصل معكم أبواب تلو أبواب حتى نحاول ننتهي أو نقرب الانتهاء، فقد تأخرنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء، أي ما جاء من الكتاب والسنة، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. الأوثان هو كل ما توجه إليه الناس بالعبادة، الأوثان هو كل ما توجه إليه الناس بالعبادة، ومن من يقول هو كل ما عبد من دون الله، الاختلاف في ذلك يسير، كل ما توجه إليه الناس بالعبادة فهذا وثن. في هذا الباب فيأتي المؤلف رحمه الله تعالى بأدلة تدل على أن بعض هذه الأمة، أي أمة الإسلام، أمة الإسلام، أن بعض هذه الأمة سيقع في عبادة الأوثان. وانظر لقوله بعض، أي أن هذه العبادة لن تقع لله الحمد من جميع الأمة، بل هناك جماعات سيقعون في الوثنية، لكن وهناك جماعة حرفهم الله وهم الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة سيسلمهم الله جل وعلا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فليست الأمة بأسرها تقع في الشرك، بل سيحمي الله جل وعلا جماعات من الوقوع فيها في براثن الشرك. وهذا الباب يستفاد منه إخواني في الله، إذا استشعر الواحد منا بمعنى هذا الباب من أن الشرك سيقع في هذه الأمة، وأنا من الناس من المسلمين من سيرجع القهقرة ويرتد وينتكس على عقبيه ويعبد الصنم والوثن، يستفاد من ذلك إخواني في الله أمر مهم، وهو الخوف من الشرك. الخوف من الشرك يجعل المؤمن ماذا يقع فيه في قلب الذعر، الذعر والقلق والفزع والخوف، لعلمه أن الشرك موجود والناس يقعون فيه، يقع. فمن ذا الذي عبد يؤمنك أن تقع في الشرك؟ لا أحد. فالمؤمن إذا علم ماذا يخشى، يخاف ويقع ويخشى ماذا، ويزداد خوفا من الوقوع في الشرك. ومسألة ثانية تستفاد من هذا التوظيف، فيه الرد، فيه الرد على من أنكر هذه المسألة، من أنكر هذه المسألة، وهم عباد القبور. وعباد القبور ينكرون هذا الأمر من أصله، ينكرون أن الشرك يقع في الأمة. لا شرك، لا شرك يقع في الأمة، لا توجد أصنام ولا توجد أوثان بعدما هدمت في زمن نبينا. ولهذا هم ينكرون على من يسمون بالوهابية، وهؤلاء الوهابية يدعون أن الشرك يقع. هذا جهل، هذا ضلال، الأمة حماها الله ببعثة نبينا. لا جهل لا شرك، ولهم أدلة في هذا الباب، وليس المقام في ذكرها. لكن أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب مع بيان وجود الشرك والخوف منه، بيان الرد على من أنكر هذه المسألة، فإن الشرك إخواني يقع، ولا ينكر هذا إلا مكابر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه الآية يذكر ربنا جل وعلا عن ممن أوتي نصيبا من الكتاب، والمعني بهم اليهود. في هذه الآية المعني بهم اليهود كما ذكر ذلك في سبب النزول، أن اليهود ممن أوتي كتاب. ماذا قال ربنا عنهم؟ قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي أن أهل الكتاب من اليهود بلغ بهم الأمر إلى أنهم آمنوا بالجبت والطاغوت. والجبت سيأتي معنا في باب السحر، لكن من تعاريف العلماء كما قال الجوهري رحمه الله تعالى: الجبت يطلق على الصنم، الجبت يطلق على الصنم. والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، وسيأتي إن شاء الله هذا في مقام خاص. فالشاهد أن الله جل وعلا يحكي على أن اليهود وقع منهم من عبد الأصنام، من عبد الجبت، من عبد الجبت. طيب قد يقول قائل: طب إيش موطن الشاهد؟ أين الشاهد من هذه الآية لهذا الباب؟ المؤلف يقول: باب ما جاء أنا بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وهنا يذكر المؤلف عما جرى لليهود أنهم عبدوا الأصنام. قال علماء: وجه الشاهد أن الذي يقع في أهل الكتاب سيقع في أمتنا، الذي يقع في أهل الكتاب يقع في أمتنا، وهذه من السنن كما سيأتي، من السنن ومن الطرق التي وجد. ما من مزلة أو ضلالة أو مهلكة وقعت في أهل الكتاب إلا وستقع في هذه الأمة. إذا علمنا أن اليهود كانوا على كتاب وكانوا على شريعة ثم ارتدوا وعبدوا الأصنام، فإن هذا سيقع بالمثل لأمتنا، لبعض أمتنا سيكون ناس على الشريعة يرتد بهم الحال إلى عبادة الأصنام. فهذا موطن الشاهد، أي ماذا الاعتقاد أن ما وقع لليهود والنصارى سيقع كذلك في حقنا. قال: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال علماء يقول ربنا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، أي جزاء. المثوبة بمعنى الجزاء، عند الله من لعنه الله. قال علماء وهذه الأوصاف بالنظر فيها يعلم أن المعني بهم اليهود، هذه الأوصاف تنطبق على اليهود، فربنا وجه خطاب اليهود لأن هذا معلوم من أوصافهم اللعن والغضب ومد والمسخ قردة وخنازير. قال بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله، اليهود لعنهم الله وغضب عليه وهم محل غضب، وجعل منهم القردة والخنازير، مسخهم الله قردة وخنازير، والشاهد وعبد الطاغوت، أي جعل ربنا من أمة اليهود من عبد الطاغوت، من عبد الطاغوت أي أصبح عابد للطاغوت، عبد الطاغوت. وسيأتي أن من الطواغيت تطلق على الأصنام، الطواغيت تطلق على الأصنام والأوثان، فالأصنام طواغيت والأوثان طواغيت. فقوله تعالى وعبد الطاغوت أي وصف اليهود، أي من أوصاف اليهود أن منهم من لعنه الله، منهم من غضب عليه، منهم من مسخ، منهم من عبد الطاغوت، أصبح عابد يعبد الطاغوت. وهذا على قول طائفة من المفسرين وهو ترجيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هنا أن عبد فعل ماضي وأن الفاعل هم من اليهود، أن الله جعل منهم من يعبد الطاغوت فهم عباد الطواغيت. ما هو الشاهد من هذه الآية؟ ما ذكر أن إذا كان هذا وقع في أهل الكتاب أن منهم من عبد الطاغوت سيقع كذلك في أمتنا، أنها منهم من سيقع في عبادة الطواغيت في عبادة الأصنام. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذه الآية في سياق ذكر ما وقع لأصحاب الكهف في قصتهم المعروفة المشهورة، بعدما اكتشف الناس منزل هؤلاء ومحل هؤلاء فنازعوا فيما بينهم، فقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى قال يشعر بأن مستند هذا الأمر القهر والغلبة واتباع الهوى، أي خرج كلمة غلبوا على أمرهم يشعر أن هذا خرج من مخرج القهر والغلبة واتباع الهوى ولهذا رجح بعض العلماء أن هذا كان من صنع الكفار، أن هذا من صنيع الكفار هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فالشاهد نفس ما ذكر أن إذا كان ذلك وقع في من قبلنا فإن هذا سيقع في أمتنا من اتخاذ القبور مساجد وأن يعبد الصالحون. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، تنطق هذه اللفظة بالضم أو بالفتح، فعلى قولك سنن فتكون بمعنى السبل، بمعنى السبل سنن بالفتح بمعنى السبل، وإن قرأت بالضم سنن أي بمعنى الطرق، فعندنا سنن وعندنا سنن وكلها واردة وكل معنى واحد، فإن قلت سنن لتتبعون سنن أي ماذا سبل، وإن قلت لتتبعون سنن أي طرق وكل واحد، لتتبعون سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وهنا مربط الفرس، انظر أتى المؤلف بالآيات العامة ثم أراد أن يجر فهمك إلى فهم هذا الحديث، إذا فهمت هذا الحديث ما مضى من الآيات ستفهمه. ما هو هذا الفهم؟ قال نبينا قال تتبعون سنن من كان قبلكم، أكد نبينا بهذه الطريقة بأن سيكون من أمتنا من يتبع طريقة اليهود والنصارى. انظر التمثيل، قال حذو القذة بالقذة، ما هي القذة؟ قال العلماء القذة هو الريش الذي يجعل في السهم، الريش الذي يجعل في السهم، لو أنتم تستحضرون شكل السهم فهو عبارة ماذا عن نصل وعود ثم ماذا قذة، عبارة عن الريش. الرائش من العلماء الذي ماذا ينحت السهم لابد إذا وضع الريش، طبعا كم يقول علماء أهل الخبرة لا يكون وضع الريش عشوائي هنا ريشة وهنا ريشة، لا وزن، تأتي بريشة ثم بختها، لابد بمسافة ومساحة وتوازن، لماذا؟ لأن على وضعية الريش هذه ينتصب السهم عند الرمي، وطبعا الرام تنظر يقول كيف الرامي سبحان الله رميه سديد، رمي يعتمد على شيء، على النصل على حدته وكذلك على القزة على هذا الشعر. الشعر المنصوب على سهم لابد يكون بتوازن، توازن، إذا اختلت نظام شعرات هذه سيختل عند الرمي، عند رميه. فشبه نبينا أننا أنا من الأمة من سيتبع اليهود كحال القزة بالقزة، انظر ريشة بريشة متساوية، ويتأتي أمة محمد تمشي خلف اليهود والنصارى خلف تماما، انظر ريشة خلف ريشة، وترى اليهود والمسلمين وراء ماذا؟ مشيا واتباعا. وهذا يدلك ماذا؟ على عظم التشبه واتباع اليهود والنصارى. قال وتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، أي شعرة بشعرة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. سبحان الله، جحر ضب هذا جحر خطير الذي لا أحد يقربه، ومع ذلك لو أن اليهود فعلوا هذه المهلكة لرأيت أناس من أمة محمد يسيرون خلفه. وهذا أخوان رأيناه رأي العين، والله ما من بلاء، ما من بلاء وما من مهلكة وقعت في أمة اليهود والنصارى إلا نراها تقع في هذه الأمة. بل جاء في بعض الروايات خارج الصحيح ويحسن بعض العلماء، قال نبينا قال ولو وجد من يأتي أمه علانية لفعلتم. لو وجد أن أحد من الناس من اليهود سمعنا خبر أن أمة من اليهود يعني رجل يزني بأمه فإن هذا يقع، وهذا أخوان لا أقول مبالغة بل وقع، وقع ذلك عند أهل الرس والانحلال والإلحاد من اليهود والنصارى لديهم بلا دين، وقع منهم من الفجور، وقع منهم الفعل، فعل الزنا وفعل اللواط وفعل السحاق وفعل مع الدواب، حتى بلغوا إلى فعل المحارم، ما يسمى عنده بنكاح المحارم، جعل هذا نوع من عمليات الجنس والتمتع، الرجل يفعل من الجنس مع أهله، رجل يجامع أمه، رجل يجامع بنته، رجل يجامع أخته، رجل يجامع عمته وخالته، هذا يقع عندهم، هذا يقع موجود، بل هذا يجعل من باب التمتع الجنسي، لهم أقسام في ذلك من قسم نكاح المحارم. فما ظنك يا عبد الله أن هذا يقع في مجتمعاتنا؟ وقع هذا، يقع، بل لا أقول بكثرة إن شاء الله على عفو الله، لكن يقع. وقد أخبرنا بعض المشايخ بنفسه، قال جاءني رجل يعني من بلدة من بلاد المسلمين في هذه البلاد مثلا، وأخبر يبكي باكيا ما فعلته، أنه أتى أخته، وليس بمرة بل مرات. انظر ما وقع في اليهود والنصارى يقع عندنا، بل انظر ما هو أعظم من ذلك، وقع عند النصارى الآن في هذه الأزمان، وهذا قديم ذكر ابن القيم في الجواب الكافي، لكن الآن بكثرة ما تسمى بعبادة عباد الأصنام. من يظن هذا متوقع عند الكفار؟ رجل لا دين ولا شيء يظن أن الشيطان عبارة عن مخلوق مظلوم، أنه قد ظلم، وأن الله جل وعلا ما أعطى الشيطان حقه، ولو خرجه من الجنة مظلوم مهضوم، ولابد أن نناصر ونؤازره، فعبيد الشيطان نخدمه نعبده، وهو قوى الخير الذي سيحتل المعمورة، وناس كفار هذا مستواهم. لكن ما ظنك يا عبد الله أن هذا وجد؟ قبل سنوات ليست بعيدة قبضت على مجموعة في مصر من أناس من أهل الإسلام عبدوا الشيطان، وهكذا قس يا عبد الله، ما من بلية مهما تنظر إلى فداحتها وإلا يعني بشاعتها، إلا إذا نظرت هنالك يكون قلبك مرتقب أن سيظهر هذا في الدنيا في المسلمين في مجتمعاتها، قل أو كثر، لكن هذا سيقع، وهذا من صدق ما خبره نبيه. أتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، أي فمن غير هؤلاء؟ إذا علمنا هذه الحديث علمنا ما مر من الآيات من أن اليهود والنصارى عبد الطواغيت ومنهم يؤمنون بالجب، فإن هذا سيقع في هذه الأمة، فلا أحد يكابر، لا يأتي مبتدع، لا يأتي ضال ينافح عن أمة محمد بهذا، قل يا أخي هذا أمر قدره الله جل وعلا، انظر إن رأيت بلاء في أهل الكتاب اعلم سيقع في أمتنا، فلا تماري ولا تدافع، هذه من السنة الكونية التي قضاها الله جل وعلا. إلى هنا فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.